أجمل التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحرة. سيداتي وسادتي، استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق انعكس بشكل إيجابي على الانفتاح الدبلوماسي المتمثل بزيارة العديد من المسؤولين والقادة البارزين من الأردن وسوريا ولبنان ودولة الإمارات العربية، علاوة على فتح عدد من السفارات في العراق خلال عام 2008. هذا ما أكده عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب سامي العسكري. من جانبه، أوضح الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق أن مؤشرات استقرار مجمل الأوضاع في العراق ألزمت الدول على الانفتاح معه، مؤكدا على ضرورة تفعيل الدبلوماسية الخارجية بصورة أكبر. ليث أحمد معه التفاصيل.
شهد العراق في عام 2008 انفتاحا دبلوماسيا وخصوصا من قبل الجانب العربي والخليجي، ونجحت التحركات والجهود العراقية في كسر الجمود الذي شاب العلاقات مع العديد من دول المنطقة. هذا الانفتاح تمثل بزيارة مسؤولين وقادة بارزين، علاوة على فتح عدد من السفارات في العراق. ويجد عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب سامي العسكري أن هذا الانفتاح جاء انعكاسا لاستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية، موضحا:
من أبرز ملامح 2008 هو الانفتاح الواسع دبلوماسيا للعراق على المحيط الإقليمي والدولي. شهد هذا العام زيارة أكثر من مسؤول عربي للعراق، مثلا الملك عبد الله زار العراق، رئيس وزراء اللبناني زار العراق، ومسؤولين آخرين من سوريا ومن نائب أمير دولة الإمارات العربية المتحدة كذلك زار العراق. وقرار الحكومات العربية بفتح سفاراتها، أكثر من سفارة عربية فتحت، إضافة إلى العلاقات الدبلوماسية اللي هي بالأصل جيدة مع كثير من دول العالم سواء في المجموعة الأوروبية أو خارج المجموعة الأوروبية.
ويشير الكاتب والصحفي فلاح المشعل إلى أن انعطافة كبيرة حدثت في طبيعة العلاقات بين العراق ودول الإقليم والمنطقة، وأن هذا التحول جاء نتيجة تفاهم دول المنطقة، كون العراق جهة مستقلة تسعى لإقامة أفضل العلاقات الخارجية، وهو بات الآن يتمتع بأنظمة دستورية أدت إلى بث رسالة طمأنة لهذه الدول.
هناك نظام ديمقراطي فيدرالي، هناك سلطة تشريعية، وهناك سياسة متوازنة تسعى إلى أن تحقق قدر من التعامل الإيجابي والتعامل المشترك بين المحيط الإقليمي.
من جهته، أكد الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق أن مؤشرات استقرار مجمل الأوضاع في العراق ألزمت الدول على الانفتاح معه. العلاق أشار أيضا إلى الحاجة لتفعيل الدبلوماسية الخارجية بصورة أكبر.
أصبح هناك يعني مؤشرات لاستقرار الوضع في العراق، ليس فقط الاستقرار الأمني إنما استقرار سياسي، استقرار مؤسساتي. يعني بدأت الدولة العراقية تشكل كدولة تتكامل بها العناصر اللي تجعل الدول الأخرى يعني ملزمة بأن تمد الجسور والعلاقات مع العراق.
نعم، نجحت الدبلوماسية العراقية على الانفتاح على بقية الدول، وهل هنالك دول لا زالت تخشى الانفتاح مع العراق؟
والله يعني صحيح، يعني الدول تتوزع في مواقفها من العراق، بين لا زال خائف أو غير واضح الصورة لديه، وبين متفهم إلى درجة معينة، وبين مستوعب للحالة الموجودة. نحن بلا شك نحتاج إلى أن نفعل من دبلوماسيتنا الخارجية.
وبالرغم من الانفتاح الدبلوماسي والاتفاقيات المهمة التي عقدتها الحكومة العراقية مع العديد من الدول في عام 2008، إلا أن قسما من هذه الدول لا زالت غير منفتحة على العراق في ظل وجود ملفات عالقة معها. ويجد الكاتب والصحفي فلاح المشعل أن على الحكومة التفعيل من جهودها الدبلوماسية خلال عام 2009.
مطلوب حقيقة أن تعمق أكثر هذه النجاحات من خلال الانفتاح على الكثير من الدول التي ما زالت تعاني من مشكلة عدم وضوح الرؤية الوضع العراقي والتحول العراقي، وخصوصا في شمال المغرب العربي وبعض الدول الآسيوية. يعني إلى الآن كثير من هذه الدول لم تفهم ما الذي يجري في العراق، وحقيقة الكثير من هذه أيضا واقعة تحت ظلال الإعلام المعادي والإعلام الذي ينقل ما هو سيء عن العراق فقط ولا ينقل ما هو إيجابي. هذه الدول تحتاج إلى زيارات، وإلى زيارات على كل المستويات السياسية والثقافية والفكرية، ليعرفوا أن العراق الآن بلد ينمو ويتجه توجهات سليمة ويحيي تجربة ديمقراطية لعلها الفريدة والأولى في منطقة الشرق.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر. أعزائي، قراءة شعرية بين كوبنهاجن وأربيل، عنوان الأمسية الشعرية التي استضافتها جمعية الثقافة الكلدانية للشاعر العراقي المغترب منعم الفقير، حضرها العديد من الشعراء والأدباء والمثقفين للاستماع إلى قصائده التي جسدت معاناة الإنسان العراقي والغربة والحب والجمال. الشاعر الفقير أشار في لقاء أجراه معه مراسلنا في أربيل عبد الحميد زيباري أنه يحمل معه مشروعا لخدمة الثقافة العراقية باسم صندوق التنمية الثقافية لدعم المهرجانات والفعاليات الفنية بمشاركة العراقيين المغتربين.
استضافت جمعية الثقافة الكلدانية الشاعر العراقي المغترب منعم الفقير في أمسية شعرية سميت بقراءة شعرية بين كوبنهاجن وأربيل.
صناعة وطن، مرة أخذت قليلا من التراب، قليلا من الأعشاب، قليلا من المياه، وكثيرا من الأسلاك، وصنعت منها وطنا، فهل أسميه عراق؟ الجندي لم يكن هشا حد الكسب ولا لينا حد الطي، لم يكن هشا حد الكسب ولا لينا حد الطي، كان يسبح في وحدة موحشة موحشة. في الإجازة الأولى عاد في باز، في الإجازة الثانية عاد في شاحنة، في الإجازة الثالثة عاد في صندوق. لن تجعل من فمي زنزانة يقضي فيها مدى حياته لساني. كم مرة ارتديت سروالا ليس سروالي وقميصا ليس قميصي. كم مرة ارتديت سروالا ليس سروالي وقميصا ليس قميصي. كم مرة قطعت شوارع ليست شوارعي وعشت أياما ليست أيامي.
وعقب انتهاء الشاعر من قراءة قصائده وفي حديث مع إذاعة العراق الحر، أشار الشاعر منعم الفقير أنه يحمل معه مشروعا لخدمة الثقافة العراقية باسم صندوق التنمية الثقافية.
اقترحت على معالي وزير الثقافة الدكتور ماهر الحديثي ضرورة إنشاء صندوق التنمية الثقافية لدعم الفعاليات الكبرى كمهرجان الفيلم والمسرح والفنون التشكيلية والموسيقى والأدب، لأن هناك أنظار العالم متوجهة على العراق، وهناك كثير من التشكيلات الفنية والإبداعية تنتظر القدوم إلى العراق لمشاركة العراقيين، وهذا كله يلقي مسؤولية. وأنا أعتقد وزارة الثقافة بمفردها بميزانيتها لا تحتمل تمويل هذه الفعاليات الكبيرة، ولهذا لنبدأ معا بالدعوة إلى إنشاء هذا الصندوق، صندوق التنمية الثقافية. جت تفهما من معالي وزير الثقافة وأيضا من معالي وزير الثقافة في إقليم كردستان الأستاذ فلك الدين كاكاي، ونتمنى الآن أن يتقدم هذا كمشروع إلى البرلمان.
الأمسية الشعرية حضرها العديد من المثقفين بينهم فلك الدين كاكاي وزير الثقافة في حكومة إقليم كردستان الذي أشاد بدور الشاعر العراقي منعم الفقير في إقامة علاقات بين الثقافتين العراقية والدنماركية، وقال:
كما قلت في كلمتي التقديمية له أنه هو الرسول للثقافة العراقية بكل أطرافها في الدنمارك وفي عديد من البلدان حين يزورها، وكما تحدث يحرص على تمتين هذه العلاقات بين الثقافتين الدنماركية والعراقية والدنماركية والكردستانية، وأن تكون هناك أيام ثقافية بين الطرفين.
إلى ذلك أشاد البروفيسور الأكاديمي جليل المندلاوي بقصائد الشاعر العراقي الفقير، وأضاف في حديث مع إذاعة العراق الحر:
الواقع يعني الشاعر قدم قصائد حلوة وجيدة وتعبر عن معاناة الإنسان العراقي في الغربة. أنا دائما أقول المعاناة تخلق المبدع، فباعتقادي أنه لولا المنفى ما أصبح شاعرا هذا الرجل. أتمنى أن يكون هذا التقليد يستمر ويتوسع لأدباء آخرين وشعراء آخرين، عسانا أن نكون بذلك نأخذ بأيدي هؤلاء إلى الطريق الأعلى.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على تأثير ما تعرضه القنوات الفضائية العربية والأجنبية على توجه جيل الشباب والأطفال. سيداتي وسادتي، فتح التقدم التكنولوجي آفاقا واسعة أمام الإنسان، وخصوصا في مجال الاتصالات، حيث ابتكر العلم الحديث الذي نشط بشكل لافت وغير مسبوق في الربع الأخير من القرن الماضي وسائل لم تكن لتخطر ببال أجيال إنسانية مضت. فبينما ظل الراديو وسيلة متفردة لسنوات طويلة، أضحى التلفاز في زمن الفضائيات وسيلة الاتصال الأكثر انتشاراً. وإن بدا أن الإنترنت بات يستقطب اهتمام ملايين الأشخاص عبر العالم، عراقياً لم يسمح لوسائل الاتصال الحديثة المتطورة بالإطلالة عبر أجهزة الناس المنزلية، لا سيما التلفزيون، إلا بعد 2003. وبرغم قصر مدة احتكاك العراقيين بهذه الوسائل، غير أنها لفتت اهتمامهم بشكل كبير، خصوصا محطات التلفاز الفضائية التي تعد بالمئات وتعكس توجهات وأهداف وغايات متعددة ومتشعبة وربما مثيرة. الفضائيات اليوم تخضع الناس لاختبار مستمر يختلف نوعه باختلاف طبيعة المشاهدين، فهي اختبار للمعلومة وللقدرة على الإيمان بمنهج الاختلاف، كما هي اختبار قيمي وأخلاقي، فضلا عن كونها وسيلة من وسائل الترفيه. غير أن أشد ما يخشاه الكثير من أولياء الأمور والمهتمين بشؤون المجتمع والتربية والأخلاق هو أن تأخذ الفضائيات زمام المبادرة من الأسرة والمدرسة العراقية وتضع جيل الأبناء على غير السكة التي يريد آباؤهم والمهتمون وضعهم عليها، في ظل انشداد الصغار لأفلام الرسوم المتحركة وأفلام الرعب والحرب التي تروج لثقافات تختلف كليا أو جزئيا مع ثقافة المجتمع العراقي. مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد تابع هذا الموضوع والتقى بعدد من الآباء والأمهات الذين تحدثوا عن مخاطر جهاز التلفزيون وأهمية الرقابة البيتية على ما يشاهده الأطفال يوميا.
نعم، شكل الخطر، لأنه استعمال الجهاز إذا كان الإنسان عاقل فاهم ما عليه خوف في الحالة، بس إذا طفل ويسيء استعمال الجهاز، جانب الأخلاقي أولا خاف من عنده، وثانيا شغلة هاي الأفلام الرعوب شغلات اللا أخلاقية هم تخوف، هاي جانبين يعني.
وتؤيد أم سجى ما ذهب إليه المواطن فاضل عباس بخصوص مخاطر جهاز التلفزيون في ظل تعدد المحطات التلفزيونية وما يبث من خلالها من برامج، وهي تعتقد أن الأبناء يتأثرون ولو لا شعوريا بما يعرض في الفضائيات، وتدعو أم سجى إلى ممارسة الآباء لدور الرقابة على أبنائهم ولكن بشكل غير مباشر.
نعم، هناك فضائيات خطر على الأطفال، خاصة اللي أفكار تمس شعور الطفل أو تمس مستقبله يعني، فهاي واجب الأم والأب طبعا أنه يعني يتابعون الطفل من يشاهد التلفزيون، يعني منعوه من شغلات إذا شافه لقضاء يعني محرجة أو شغلة خارجة عن الذوق أو خارجة عن الأخلاق، يفضلون أنه لو شفروها لو يمنعون الطفل من عبات أنه هاي القناة بعد لي ينظر إليه.
ولكن إلى جانب المخاوف من جهاز التلفزيون، لا يخفى أن فيه منافع كبيرة، فهو وسيلة تربوية مهمة إذا أحسن استخدامه كما يقول المواطن فاضل عباس، والذي يعتقد أيضا أن جهاز التلفاز وعبر الكثير مما يطرح فيه يعد مصدرا من مصادر المعلومات كما هو وسيلة تثقيفية. ويدعو فاضل إلى قيام الحكومة العراقية بفتح قنوات فضائية تربوية وعلمية وحتى ترفيهية لجيل الشباب والصغار لتعريفهم بثقافتهم وقيمهم التي تحرص الأسرة العراقية على بقائها واستمرارها.
والله قلت لك حسب استعمال الجهاز، حسب استعمالها تكون النتائج. يمكن أن يحول الإنسان إلى إنسان راقي يصل إلى الملائكة، وممكن أن ينزل به إلى الحضيض، وأي صورة من الصور ما يحرمها الدين ولا الأخلاق إذا ما يسبقها شيء من المحرمات المقدمة قبل لا تشوف الصور هاي كلها. إذا ما يسبقها شيء من المقدمات المحرمة تكون مقبولة لدى الدين ولدى الأخلاق ولدى أي إنسان عاقل حسب استخدام الجهاز. الله سبحانه وتعالى أعطى البشر عقل، هو كيف؟
إذن والحال هذه كيف يمكن الفصل بين ما هو نافع وما هو ضار، وتجنيب جيل الأبناء مخاطر ما يدس من خلال الفضائيات عن قصد أو عن غير قصد من قيم وأخلاق مغايرة لما هو سائد في المجتمع العراقي؟ بعض أولياء الأمور وهم طبعا من جيل يختلف في قيمه وموروثه وأفكاره إلى حد ما عن جيل الأبناء قالوا إنهم يمارسون الرقابة على ما يعرض في أجهزة التلفزيون في منازلهم، فيحذفون القناة التي يعتقدون أنها تسمم أفكار جيل الأبناء، بينما حذر بعض آخر من الآباء من مخاطر ممارسة دور الرقيب أو المخبر السري داخل المنزل.
لا طبعا أنا أراقبهم، لأنه القنوات الفضائية بها اضطر لعواي شغلات ما تناسب الأطفال، فأضطر أراقبهم أنا والأهلي أنا حتى ما لأنه الشغلات تأثر عليهم بالمستقبل.
إذا كان الأب مثقف يبدي أنه يلتقط المحطات اللي تفيد أطفاله كانت تعليمية، وأوصي الآباء أنه يحددون المواقيت معينة رؤية هذه المحطات، حتى شنو مثلا نقول من الساعة الخامسة أو السادسة مساء أنه يلاحظون مثلا أو يشاهدون أفلام كرتون وراها ما ممكن، لأن هذه المسائل العلمية متفق عليها عالميا
المفروض يتابعون. لكن ليش على الطفل بهذا الشيء؟ لأنه المراقبة الشديدة على الطفل وهو دا يحس انه مراقب حمي اثر على شخصيته وعلى اسلوبه بالحياه، فلازم ان يراقبوه بعيدا عن ان احساسه انه ما يشعلهم دي يراقبوه.
انا ما مارس رقابه عليهم، بس اعلمهم القناه الصحيحه او الشيء الصحيح اللي يتبعوهم معادي متابعين سياق معين، انه القنوات اللي تبث شغلات دينيه تبث تعاليم دينيه، مثلا قنوات الاطفال معادي هاي يتابعوها كل الاطفال يتابع قنوات الاطفال، فشغلات الأطفال مفيدة، والشغلات اللي تطلع البرامج والقنوات اللي تطلع مثلاً تطلع أحكام دينية هاي اللي يتابعون لأن يتعلمون، لأن إحنا بعض الآباء مو فارغين إنه يعلمون أبنائهم يتعلموا أحياناً من القنوات الدينية.
إذن هناك مخاوف حقيقية لدى الكثير من الآباء من احتمال تقليد أبنائهم لأبطالهم التلفزيونيين ممن لا ينتمون إلى الثقافة العراقية أو الإسلامية، ولكن إلى أي حد يمكن الركون إلى هذه المخاوف وهل هي حقيقة أم مبالغ فيها؟ لا سيما وأن الكثير من الآباء عاصروا أيضا الفترة الرومانسية في الأفلام العربية التي راجت في منتصف القرن الماضي وما بعد، فهل تركت بصماتها عليهم أم أنها كانت مرحلة وعدت؟ الدكتور عدنان محمد آل طعمة عميد كلية الآداب من جامعة أهل البيت له رأي بهذا الصدد.
يقوم الأطفال بتقليد كل الأشياء التي يشاهدونها على الفضائيات، خاصة بعض المسلسلات اللي فيها عنف، فيها أشياء يعني خصومات بين الأب والأم، هذا كله سينعكس على ظروفهم النفسية وحالاتهم النفسية، وأحيانا يطبقون كل الأشياء العنفية في داخل الأسرة. يعني هذه المسلسلات التي فيها عنف الأطفال الأولاد يقلدونها، البنات يقلدون هذه المسائل، ولهذا يجب على العائلة أن تنتبه إلى هذه الحالة، وأن الأطفال يجب أن ينامون مبكرا حتى لا يشاهدوا هذه المسلسلات، أو يغيرون العائلة الأب الأم تغير هذه الفضائيات أو هذه القنوات التي تعرض مسلسلات أو أفلام صاخبة.
ويعتقد الدكتور آل طعمة أن تأثير الفضائيات لا يقتصر على جيل الأبناء فقط، فهو يؤكد أن محطات التلفزة باتت تسحر المشاهدين من مختلف الأعمار والأجيال، وهي على حد تعبيره تؤثر في كل هؤلاء ولو بنسب متفاوتة، ولكن عميد كلية الآداب يشدد على أهمية مراقبة جيل الأبناء تحديدا لأنهم الأكثر تأثرا بما يعرض في الفضائيات.
والله أنه يراقبوهم، يعني في الواقع يجب الرقابة ضرورية، لأنه الطفولة كلش مهمة وهي تبتدئ من البيت، المدرسة وحدها لا تكفي أو الجامعة لا تكفي لتوجيه الجيل القادم، وهذا صعب، وإنما على العائلة نفسها تراقب البيت وتراقب الأبناء في داخل البيت، لأنه قبل ما يروح هذا إلى المجتمع هو يجب أن يكون عنده رقابة ذاتية والذاتية لا تأتي إلا من الأهل.
ويبدو أن الباحث النفساني محمد وعيوعي يشاطر الدكتور عدنان الطعم رأيه بصدد تأثر جيل الأبناء لا سيما الصغار والمراهقين منهم بما يعرض في الفضائيات وسعيهم إلى تقليد ما يتأثرون به على حد قوله.
والله إذا إحنا اللي نشوفه أنه نثني على أنه بعض الفضائيات تعمل ضمن الاختصاص كاختصاصها بالأطفال أو مسائل التعليمية، لكن يجب على الأسرة أن تحدد الفضائيات اللي ممكن أن تظهرها ضمن جهاز الساتلايت، لأن الطفل من سنة الأولى للسنة السادسة يبدأ بالالتقاط، فعليه أنه توضع الأسرة فد أسلوب كحماية أنه ما يشوف أفلام مثلا العنف، أفلام تظهر مثلا بها شغلات أنه يعكسها بسلوكه بالشارع، مثلا يشوف هو مسألة الرمي بالبندقية، أول طلبة أو ثاني طلبة عند الأبو أنه يطلب من عنده بندقية أو مسدس. إحنا حكينا كثير عن هاي الأمورات مال المسدس وناشدنا وقاطبنا حتى التجار من عندهم، قلنا لهم يابا هاي المسألة مسألة تزرع العنف، تزرع الإرهاب، تزرع كذا في نفس الطفل. فأنا أقول الواجب الأول والأخير أنه على الأسرة أنه تحدد الفضائيات ضمن ستلايت المنزل نفسه حتى تحمي أطفالها.
ويؤيد الباحث النفساني محمد وعيوع سعي بعض الآباء لفرض الرقابة على أجهزة الستلايت في منازلهم بهدف حماية أبنائهم من مخاطر بعض ما يعرض فيها من أفلام وبرامج.
طبعا هو الأب أو الأم هي تكون الرقيبة الأول والأخير داخل المجتمع، يعني داخل الأسرة، تبدأ من الأسرة ثم المجتمع. إذا ما يكون رقيب حتى على الأسرة ككل يفشل في تربية أطفاله. فإلغاء بعض الفضائيات أو تحديدها بالذات، أنا دا أقول تحديدها، إحنا دا نشوف مثلا تقليد، قلت مثل ما قلت لك يعني تقليد بالشارع، يعني حتى أنه يخلي القلم يطلع من المدرسة طفل عمره 8 أو 9 سنوات ويشرب بالقلم كأنما هو جقارة، يمثل يعكس فيلم شافه البارحة، أو يجي طفل عمره 5 سنوات حامل مثلا بندقية ويوجهها وين للقوات، يعني حتى شرطة جيش كذا وهذا ما حذرنا من عنده، صارت لوحات ولافتات تحذر هذا الشيء. لأن إحنا شو نقول إحنا هسه في وضع، يعني الوضع اللي إحنا خلنا ندخل شوية نقول محتلين، الناس من غير شعوب ما يمكن تفسير الحركات بالنسبة لنا كشعب عربي. إحنا الشعب العربي يمكن إنه نتعامل بالحركات، القوات هاي ما ممكن تعرف الحركات، يجوز طفل يوجه عليها يعني مثل بندقية تكون هي مو كذابية مثل ما نقول احنا بالمصطلح العامي، لكن هذاك ما يفسرها ويطلق عليه النار، وصارت عدة مرات هاي.
تتمتع الأجيال الشابة اليوم بما لم يكن متاحا ولا حتى في الأحلام لجيل الآباء والأجيال التي سبق، فأجهزة النقال وشبكة الأنترنت وجهاز الحاسوب وأجهزة الساتلايت تضع بين أيديهم خدماتها بشكل يسير لا يكلف إلا ضغطة زر هي أخف عليهم من استنهاض علاء الدين لمارد الجني المختبئ في فانوسه الأسطوري كما تقول الحكاية القديمة. ولكن هل يأخذ الشباب ما ينفعهم من هذه التكنولوجيا الحديثة المتطورة أم أنهم سيتيهون في دوامة مضارها؟ الخيار متروك للشباب يحددونه بأنفسهم. لبرنامج أجيال، مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
بعد أن رصدنا أهمية رقابة الأهل على ما يتابعه الأطفال وجيل الشباب مما تعرضه القنوات الفضائية العربية والأجنبية، هذه أجمل التحيات من مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد ومن فريال حسين والمخرج نجيب بلاي.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.